بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء السابع من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 ألف، الموافق للثامن من شهر مارس سنة 2017 بالتوقيت الميلادي، تنعقد الندوة الأولى لإذاعة التصفية والتربية بعنوان المرأة المسلمة ما لها وما عليها. ونسعد ونتشرف فلنشرق سعادة ونشرق سرورا وغضة باستضافة شيخين عالمين فاضلين، هما فضيلة شيخنا الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله، وفضيلة شيخنا الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله. وقد اخترنا الكلام على موضوع المرأة لأنه في هذه الأيام ينشط أعداء الفضيلة ودعاة الفساد والرذيلة للكلام على حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع ونحو ذلك من الأسماء والشعارات التي قد علم العقلاء أنهم ما يريدون من ورائها إلا هدم الحصن الحصين والسياج الأمين بل والركن الركين لقيم المجتمع الإسلامي، وهو المرأة العفيفة الحافظة للغيب بما حفظ الله. فلذلك كان لابد أن يكون لدعاة الإصلاح كلمة تقال وصوت يعلو انطلاقا من قول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون منهم من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أيها الإخوة، إن دين الإسلام قد أكرم المرأة غاية الإكرام ورفعها في أعلى مقام وأعلى شأنها بما لم تعرفه أمة من الأمم قبله، فعظم حرمتها أما وأكد حقها زوجة وثبت ركنها بنتا وأختا. ثم بعد كل هذا يأتي من أهل الإسلام من يترك هذا كله ويتبع الغربيين الكافرين في دعوى ما يسمونه بعيد المرأة. فيا لله العجب، إن طالبت المرأة الغربية بعيد لها فقد نرى وقد نفهم، إذ المرأة في بلاد الغرب كانت تباع في الأسواق، إذا سخط الرجل على زوجته باعها في السوق وربما يكون الثمن تيسا أو عنزة. لكن كيف يحدث هذا في بلاد الإسلام في المرأة التي اختارها الله واصطفاها أمة مسلمة لله رب العالمين؟ وقبل أن أحيل الكلمة إلى فضيلة الشيخ، أحب أن أذكر في صدر هذه الندوة بتاريخ عيد المرأة، فهو عيد محدث عرفته الأمم المتحدة كما في موقعهم على الشبكة بقولهم: يوم المرأة الدولي هو قصة المرأة العادية صانعة التاريخ، هذه القصة التي يعود أصلها إلى نضال المرأة على امتداد القرون من أجل المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل. فأصل هذا العيد كما هو واضح من هذا التعريف نضال المرأة الغربية من أجل ما تراه حقا لها كالعمل والتصويت في الانتخابات وغير ذلك مما لم يعترف به الرجال عندهم. فكيف بالله تنساق المرأة المسلمة خلف هذا السراب الذي عافاها الله منه؟ هذا مع ما يشتمل عليه هذا العيد المنكر من أنواع المخالفات كالابتداء في الدين والاقتداء بالمشركين وإعلان الدعوة إلى الرذيلة وإلى إلى سائر ما هنالك من المنكرات المصاحبة لهذا العيد. فليتق الله امرء مسلم في نفسه وليبتعد عن هذه المحدثات الوافدة من بلاد الغرب، فوالله لن يزيدنا اتباعنا لهم وتقليدنا إياهم إلا ذلا في العيش ونكدا في الحياة وبعدا عن الله تعالى. والخير كله في التمسك بشرائع الإسلام صافية نقية كما رضيها الله لنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإذ قد اخترنا عنوان ندوتنا هذه المرأة المسلمة ما لها وما عليها، فقد وضح أن انتظامها في محورين: ما لها من الحقوق والإكرام وما عليها من الواجبات العظام. يحدثنا فضيلة مشايخنا عن هذين المحورين، والبدء بالشيخ عبد الغني حفظه الله وكلمته عن حقوق المرأة في الإسلام وهل في الإسلام انتقاص من حقوقها؟ فليتفضل مشكورا مأجورا مؤيدا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الحديث عن المرأة حديث عن ما يكتنف الرجل وعن أصل الرجل، فإنه ولد من هذه المرأة، فمرأة كأم كزوجة كأخت كبنت إلى غير ذلك من أحوال هذه المرأة ومن علاقة الرجل بهذه المرأة وارتباطه وانضباطه كذلك في التعامل مع هذه المرأة، بل حتى كعمة وخالة لها أحكامها وصلته بها كذلك مؤكدة ومؤيدة ومعلومة كذلك. وإن حديثنا عن المرأة حديث في الحقيقة يجعلنا نبدي هذه الحقوق الشرعية والمرضية، هذه الحقوق الدينية التي سمت والتي كذلك رفعت وبينت وأعطت للمرأة قيمتها الحقيقية، لأن القيمة ليست بالشعار والعنوان والكلام والبيان، إنما الميزان كل هذا هو الواقع والحقيقة، الصدق في القول والعمل، وليس هنالك من صدق المرأة في معاملتها من المسلمين. المسلمون هم صدقوا في إعلامها وبيان حقوقها وبيان الحقوق التي تليق بها كامرأة، لأن الله خلق الرجل والمرأة وليس الذكر كالأنثى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إنما هذه الحقوق التي جاء بها المسلمون جاءوا ليس من تقاء أنفسهم ومن محض تخمينهم أو تخرصهم أو مجرد آراء وعقول ونقول هكذا، إنما هي مستمدة ومستصدرة من الكتاب كلام ربنا ومن السنة التي أرسل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أي سنة نبينا التي كذلك جاء وبين هذه الحقوق كما سيأتي في ثنايا هذا الحديث. فالمرأة يا إخوان إلى يومنا هذا في الحقيقة لم يصدقها ولم يعدل كذلك، يعني ما كان سابقا من تكلم عنها وحدث الناس عن أحوالها أو حدث هي نفسها، ولا من حكم كذلك إلا المسلمون هم الذين كانوا الذين هم العدول ما شاء الله في كل شيء، لأن الله جعلهم كذلك. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فباختصار شديد نقول المرأة كيف كانت يا إخوان قبل مجيء الإسلام؟ بل البشرية كلها كانت في جاهلية جهلاء، وكانت في عادات مكراء، وفي وقائع وأحوال ظلماء، كما قال حذيفة إن كنا في جاهلية وشر جاءنا الله بهذا الخير. كيف كانت المرأة قبل الإسلام؟ لو تنظرون إلى اعتبارها وأحوالها في الحضارة الصينية كيف كانوا يعتبرونها بكل صراحة، يعني من كما يقولون أحقر ويهينون ويهينون من أمرها ويهينونها ويستبدونها، بل لا يعتبرونها جنسا يليق بمقام البشر، أي كأنه ليست بشرا وليست كذلك شقيقة الرجل، إنما بكل صراحة حتى أنهم كانوا يستعملونها في يعني أتفه الأشياء وأشقى كذلك الأمور إلى غير ذلك كما يذكرون، حتى أنهم كانوا يتغنون حتى في شعاراتهم وحكمهم ويعني أقول أشعارهم وحكمهم وأمثالهم وخطاباتهم، كانوا دائما يقولون ألا ما أتعس حظ المرأة، ليس لها في العالم كل شيء أقل قيمة منها، ليس في العالم كله شيء أقل قيمة منها، إن يعني إلا الأولاد أن يقصد، يعني الذكور بهذا الكلام هذا في شيء يعني أغانيهم التي يرددونها وأشعارهم التي كذلك يتغنون بها دائما في مجالسهم، فيقولون ليس يعني كما يقولون حتى الأولاد يقفون متكئين، يعني الولد يقصدون بهم الذكور دون الإناث، يقفون متكئين على الأبواب كأنهم آلهة سقطوا من السماء استغفر الله. أما البنت فإنها يعني بكل صراحة فإن أحدا يعني بكل صراحة تعد لا يسر ولا يسر كذلك ولا يسر أحدا ويعني مولود يعني ولود يعني ميلادها كما يقولون هكذا صراحة، ولا يسر كذلك بمولدها أيضا. وإذا كبرت هذه المرأة لما كانت صبية ممكن جدا كانوا يعطفون عليها، ولكن إذا كبرت يعني اختبأت وتتورع عن الأنظار بكل صراحة، لأنهم ماذا يحتقرونها وكأنها تعكر صفوة مجالسهم. الهند نفس الشيء، يعني لما كانوا يعتبرونها لأتفه الأشياء كما تعلمون، وكذلك عند الرومان وكذلك عند اليهود كما تذكرون لما تحل عندهم المرأة كيف كانوا يعاملونها، يعني بكل صراحة ينصبون لها خيمة وخارج البيت ويعطونها خبزا وماء ولا يقربونها ولا تلمس شيئا من أوانيهم أو شيء من هذا حتى تطهر إلى غير ذلك مما كان، وحتى كانوا لا يعتبرونها بشرا، فكانوا ممكن جدا يعني يتكلمون ولعلهم يجادل بعضهم البعض أو يناقشون أمر كونها بشر ولا شيطان إلى غير ذلك مما كانت عليه. المهم حتى في الجاهلية كانوا بكل صراحة يحتقرون المرأة، وكان المرء يعني بكل صراحة إذا ولد عنده الذكور يفرح ويسر بذلك ويسره ذلك، أما إذا ولد عنده البنات يعني بكل صراحة وكأنه يسوءه ذلك. وتذكرون الآية الكريمة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذه المرأة كيف كانت يا إخوان، جاء الإسلام الذي والحمد لله أخرج الناس من الظلمات إلى النور وأعطى للناس بكل صراحة كل ما يسعدهم ويصلحهم ويليق بهم في هذه الدنيا حسا ومعنا ظاهرا وباطنا ماديا وروحيا فرديا وزوجيا وجمعيا إلى غير ذلك، فجاء بهذه الشريعة العادلة وهذه الشريعة الحاوية لكل هذه المصالح والحامية الناس من كل المفاسد إلى غير ذلك مما جاءت بهذه الشريعة الغراء التي عمت كل الأنحاء والأرجاء، ولهذا جاءت بجمالها وكمالها وجلالها بمقاصدها أنتم تعرفون، لكن ليس هذا مجال المقال، إنما نريد فقط أن نتناول هذا الموضوع موضوع المرأة في هذه الدقائق المعدودة المحدودة. فلما نتحدث عن المرأة كيف كانت في الجاهلية، من الذي عرف الناس ومن الذي دافع عن المرأة ومن الذي حمى المرأة ومن الذي عرف الناس بحقيقة المرأة وكرامة المرأة وثناء ومنزلة المرأة والثناء الذي يليق بالمرأة إلى غير ذلك؟ هذا الدين حتى في الجاهلية كما تعلمون كما يقول عمر بن الخطاب والله إن كنا يعني في الجاهلية يعني كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم كما في صحيح مسلم. هكذا إذا نزل جاء الإسلام وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه هذا القرآن، فرأيتم كيف أعطى للمرأة مكانتها وأعطى للمرأة كما منزلتها وأعطى للمرأة حق حقوقها وأعطى للمرأة كل ما تستحقه، بل وجعل المرأة بكل صراحة ينظر إليها الرجل يعني نظرة إكبار ونظرة احترام ونظرة حسن معاملة ونظرة وجوب إعطائها حقها الذي يليق بها، وإلا فإنه يعد آثما ويعد مقصرا ويعد مجرما ويستحق الحد ويستحق التعزير غير ذلك بحسب ما يقترفه أو ما يرتكبه من هذه الخطايا أو من هذا التقصير، خاصة إذا كان في الواجبات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم وأنزل سورة وأسمها سورة النساء، سورة النساء. إذن ليعلم الناس جميعا أن هذه المرأة في الحقيقة هذا الإسلام الذي يعاديه الناس كلهم يعادون المسلمين، لأن هؤلاء المسلمين جاءوا بالحق. وإذا كان من جهل شيئا عاداه، فكيف بالذي يعني بكل صراحة يعتقد ويدين غير ذلك، يعني يفعله ديانة، أي بمعنى أنك تجده يعادي الناس ويعارض الناس ويخالف الناس ديانة وعقيدة، فهذا أشد من الجهل، أشد من الجهل، لأنه قد يعلم الإنسان الشيء ويتعمد عدم إعماله وتحقيقه وإيقاعه وإقامته ونحو ذلك. أما كونه يعادي ذلك بمعنى يسعى في سبيل الاستعداء وفي سبيل التأليب عليه وفي سبيل التحريش والتشويش والتشويه وما إلى ذلك، فأقول باختصار شديد إذن. ولهذا لما نجد اليوم الذين ينظرون إلى المرأة نظرة نزيهة بريئة، نظرة صحيحة صريحة، نظرة صادقة، نظرة عادلة، هكذا هم الذين يجعلون المنظار هو الإسلام، ويجعلون المعيار هو الإسلام، ويجعلون الميزان هو الإسلام، ويجعلون كذلك البرهان على ذلك هو الإسلام. ولذلك المرأة لما نتكلم عنها نقول المرأة تكون أما وتكون زوجة وتكون بنتا وتكون أختا إلى غير ذلك. انظر مثلا لينظر الإنسان كيف جعل يعني ربنا سبحانه وتعالى وكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرف الناس وأوصى الناس وبين للناس وعلم الناس هذه الحقائق التي كانت عنهم غائبة، هذه المعلومات التي كانت لديه مجهولة، فهو الذي علمهم إياها وهو الذي عرفهم بها وهو الذي بلغها لهم، كما قال سبحانه وتعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وكما قال في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعندما يتعلم الناس في الكتاب والسنة يتعلمون الكتاب والسنة يجدون ما للمرأة يعني من هذه الحقوق، وما كما جاء في بيان عنوان هذه الندوة ما لها من الحقوق، ما لها من الحقوق وما عليها كذلك من الواجبات وهكذا. فهي المرأة في الحقيقة هي شقيقة الرجل، فهي شقيقة الرجل هكذا إذن. ولذلك لو نقول مثلا نتكلم عن المرأة كأم، هذه المرأة كأم هي التي ولدت هذا الإنسان، حملته في بطنها وولدته كذلك بنفسها وأرضعته كذلك من صدرها إلى غير ذلك مما حصل لها من مشقة وحرج وتعب وكل شيء في سبيل هذه في سبيل إنشاء وتربية وفي سبيل إنجاب وإرضاع هذا الولد. وهكذا خلق الله المرأة وهكذا خلق الله الأبناء، فأوصى الله سبحانه وتعالى هذا الولد بوالديه، أوصاه بأمه لا ينكر فضلها ولا ينبغي كذلك أن ينقلب عليها ولا ليس له أن يعقها وليس له أن يسيء إليها إلى غير ذلك، كما جاء في قوله آيات كثيرة في الحقيقة يوصيكم الله بل ووصينا الإنسان بوالده حسنا، وصى الله سبحانه وتعالى، والوصية هو ما يقدم للغير ليعمل به، الوصية هي ما يعطى لك ويقدم لك من أمر من شيء من توجيه من كلام لتعمل به، والوصية تدل على أهمية الشيء الذي أوصاك به من أوصاك، وتدل على وجوب الاعتناء والاهتمام به كذلك. المهم باختصار وهو في الحقيقة هذا أمر متبادل، مثل ما وصى الله سبحانه وتعالى النساء على الرجال كذلك أوصى الرجال على النساء، وصاها كأم على ولدها ووصى ولدها بها كذلك، مثل ما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المهم باختبار كأم يا إخوان بكل صراحة الآيات في ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية التي تدل تبين كيف أن الإنسان ينشأ مكرما محترما لهذه المرأة خاصة كأم، خاصة كأم هكذا إذن. ولذلك الآيات في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث تجدون أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. مرة يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاوية ابن جهيمة السلمي هكذا، يعني يقول يريد أن يجاهد معه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت والرجل يأتيه من جهة أخرى كذلك إني أريد أن أجاهد معك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أولك أم، عندك أم؟ قال نعم. قال ففيها يعني لابد أن يبرها، قال فبرها إذن ففي برها جهادك. المهم حتى أن قال له فالزمها فإن الجنة تحت رجليها هكذا إذن. وفي رواية قال ويحك الزم رجلها فإن فثم الجنة كما قال عليه السلام. إذن عموما انظر إلى وصيته بالأم. وكذلك لما جاءه رجل يسأله من أحق الناس بحسن صحابتي هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمك أولى وأول أولئك كلهم. وكذلك ثم بعد ذلك من يليها؟ قال أمك. قال ثم قلت يعني قال من؟ يعني ثم من؟ قال أمك، أي المرة الثانية. وفي المرة الثالثة كذلك قال أمك ثم أبوك. انظروا إلى هذا التكرار يتضمن هذه الأسرار، وجدير بهذا الاعتبار أن نعتبر لماذا كرر هذا التكرار وإعادة الكلام يعني مرات عديدة، ليس من باب الركاكة وليس من باب كذا وكذا، إنما هو من باب تأكيد حقوق المرأة وتأكيد قيمة ومنزلة الأم ومنزلة هذه الأم التي أجاهلها الكثير، حتى أصبحوا بكل صراحة يظنون ويحسبون أنفسهم قد يحسنون إلى أمهاتهم لما يذهبون بهن إلى ماذا؟ إلى بيوت العجزة ويسمونها بيوت الرحمة. لا غلط غلط، بل ينبغي أن مثل ما كانت أمك تجوع لتشبع ومثل ما كانت أمك تتعب لتستريح، أنت اليوم ترد لها هذا أو أكثر وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، بل تدعو لهما بالرحمة وتنفذ لهما جناح الذل من الرحمة وتعطف عليهما ولا تسيء إليهما إلى غير ذلك مما، وهذا واجب عليك، ولم تؤدي عشر معشار ما يعني منحته وأعطاته وأبدته وعاملتك به أمك بكل صراحة. وكذلك هذه كأم، وإلا الأحاديث كثيرة. وكزوجة أنت أول تختار هذه الزوجة ما شاء الله، فهي شريكتك وهي شقيقتك وهي يعني الشق الثاني والشطر الثاني المكمل لك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هكذا إذن بكل صراحة. فانظر كيف هذه المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي ويأمر الناس أن يتواصوا، فكان يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنه كان يا لا بد أن يتوارث الناس أمر النساء. وشيء جميل في هذا اللفتة الطيبة وفي هذه الوقفة كذلك الطيبة، وقفة مع المرأة، لأن المرأة إذا جهلت دينها، المرأة إذا ابتعدت عن دينها، المرأة إذا تخلت عن دينها يحصل لها ما يحصل من هذا الانحراف والانجراف وراء التيارات وهذه الغارات الغربية المفسدة الفاسدة، لأنهم يسوء هؤلاء أن يروا المرأة في عفتها وطهارتها وهم أين هم يعني وكيف أنشأوا بناتهم وأزواجهم ونحو ذلك في هذا المنشأ غير القويم غير المستقيم غير الطاهر غير العفيف غير النقي. فيريد الناس بكل صار الأولى أن نبين للناس بأن السلامة والنجاة وبأن السعادة كذلك والفلاح يكون في 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 أحضان ويكون في رياض وحياض هذه الدعوة المباركة الدعوة الإسلامية. ولهذا انظر إلى المرأة كيف أنه يستوص الناس كلهم لا يجهلون ولا يهملون ولا يغفلون أو يغفلون أمر المرأة فاستوصوا بالنساء خيرا خيرا، وكذلك المعاملة المرأة كيف تكون يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الرجل أن يحسن معاملة المرأة بكل صراحة، يعني أنت مثل ما كان يقول وميزان حسن سلوك الرجل كيف تكون سيرته مع امرأته وسلوكه مع امرأته ومعاملته لامرأته، يعني في هذه المعاملات الأسرية والمعاملات الزوجية ونحو ذلك. كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فأنا أسوتكم وقدوتكم، كما قال سبحانه في حق هذا النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وغير ذلك من الأحاديث. هكذا إذن كزوجة انظروا، وكذلك كبنت، كبنت لا تهمل. وبعد ما كان المرأة لما تولد يعني في أول ميلادها وولادتها لعله في نفس اليوم إذا ولدت في الليلة لعله لا تشرق الشمس حتى تدفن، وإذا ولدت في الصباح لا تغرب الشمس حتى تدفن. انظروا كيف كانت هذه المرأة المظلومة، وهكذا بكل صراحة. ولكن هذا الشرع بيّن حقيقة المرأة وبيّن كرامة المرأة وبيّن حق المرأة في الحياة، مثلما أنت لك حق في الحياة كذلك المرأة تستحق الحياة، ولا بد أن تحيا حياة كريمة، ولا بد أن تحيا حياة تليق بها كامرأة هي التي ولدتك، كيف وهي كيف كيف هي وهي زوجتك شريكة حياتك إلى غير ذلك. فيقول إذن هذه المرأة لما يولد مثل ما ذكرنا قبل قليل لما الآية الكريمة بين كيف كان أهل الجاهلية في أعمام، لأن ما كان عندهم تصور بكل صراحة، ما كان عندهم عقيدة صحيحة، لأن العقيدة لها أثر في حياة الإنسان، ما كانت عندهم عقيدة صحيحة، وبالتالي كانوا عقليات وتصورات ومعاملات وتصرفات بناء على ما ألفوا عليه ووجدوا ونشأوا عليه بينهم، يعني فيما بينهم وفي أسرهم وفي أحضان آبائهم، كانوا بكل صراحة يرثوا كل واحد هذه العقلية عن وهذه السيرة وهذه الأعراف وهذه التقاليد عن آبائهم، إلى أن جاء الإسلام بين مفاسدها وبين لهم كذلك مساوئها وبين لهم أضرارها، فعرفوها وكأنهم يشاهدون، بل شاهدوها في الأول، ممكن كانت أهواء وكانت الإنسان يخشى على نفسه، يعلم بأنه سيرتكب جريمة أو يقترف كذلك خطيئة، ولكن يخشى العار للناس يعيرونه بها، فينظر إلى المرأة كيف هذا ليس عدلا، هذا ليس حقا، هذا ليس حسنا، هذه المرأة البريئة، هذه البنت عفوا البريئة، ماذا فعلت حتى تستحق هذه المعاملة، وماذا اقترفت حتى تستحق هذه العقوبة، إذن ماذا فيفعل. لكن لما ينظر إلى التقاليد هل تغلبه بكل صراحة، مثل ما يقولون تغلبه التقاليد، هذه التقاليد والأعراف والعقليات الملزمة تغلب يعني فكره الصحيح وعقله النزيه الذي عاد إلى أصله، وهو أنه بكل صراحة كما قال ربنا سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء، وبين القرآن الكريم للناس كيف أن هؤلاء ظلموا تلك المرأة، ماذا فعلت واقترفت من ذنب حتى تستحق تلك المعاملة والعقوبة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لذلك إذا أقول هذه المرأة في الإسلام رغب الرجل في بل نرى من يحب أن يكون له بنات أكثر من البنين، لعله لما رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في حسن يعني تربية البنات وحسن القيام بشؤون البنات من إطعام وكسوة وتربية وتعليم ونحو ذلك مما يعني تنشأ به وتنشأ فيه المرأة نشأة قويمة، حتى قال عليه السلام من عالى جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، فضم أصابعه عليه السلام. انظروا إلى هذا، وكذلك قول صف من كان له ثلاث بنات يعني فصبر عليهن وأطعمهن وكساهن من جدته أي من غناه من يملك ما شاء الله، فهذا كن له حجابا من النار يوم القيامة. انظروا إلى المرأة، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير لما للمرأة بكل صراحة من مكارم أكرمها بها الإسلام ومن منازل نزلها إياها وبوأها كذلك إياها الإسلام. أي يا إخوان هذا الذي من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإذا الذي مهما تحدثنا عن المرأة يعني نجد الكلام ممكن جدا لا يستوفي ولا نستطيع كذلك أن نبلغ عشر معشار ما تستحقه، ولكن خير الكلام ما قل ودل، ولكن من باب الإشارة والإشادة بفضل المرأة والإشارة والتنبيه إلى وجوب العناية بالمرأة وحسن الرعاية لحقوق المرأة، وألا ندع أعداء المرأة أعداؤها بالأمس وكأنهم اليوم يكونون لا أصدقاء. إنما لما وجدوا هذا الخطاب أثر في المرأة، ولما وجدوا هذه المرأة وجدت هذا الخطاب يعني يوافق فطرتها المستقيمة السليمة ويوافق عقلها، إذا عادت إلى عقلها وصوابها تجد أنه من غير خلفيات ومن غير تصورات ومن غير معتقدات باطلة أو أفكار وافدة زائفة أو شيء من هذا القبيل، لما تعود إلى عقلها الصريح ويتجرد من كل هذه تجد أن هذا الحديث يوافق العقل الصريح، وهذا الحديث يوافق الفطرة السليمة المستقيمة، هذا الحديث يوافق واقع المرأة إلى غير ذلك، سبحان الله. ولذلك إذن ماذا يفعلون؟ يسعون من يعني تقصير وتخسير في الحقيقة في حقوق المرأة، يعني من إفراء يعني من 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 لا اعتبار للمرأة إلى أن يريدوا أن يرفعوها زعموا أقول يرفعوها مكانة أعلى مما تستحقها. وإن العدل هو وضع الشيء في موضعه، والحكمة هي في وضع الشيء كذلك في المكان اللائق والمناسب له، إما كلاما وإما يعني أقصد حديثا وإما قضاء وإما شهادة وإما معاملة وإما حكما إلى غير ذلك. فهذا الذي عند كما يقولون عند المسلمين هو الذي بينوه له. ولكن لما نقول هذه الحقوق التي أعطاها، رأيتم كيف أعطاها حقوقا كثيرة بكل صراحة، يكفيك لما ترى كيف تعامل المرأة كأم، ويكفيك كيف ترى تعامل المرأة كزوجة، وكيف تعامل المرأة مثلا كبنت، وكيف تعامل المرأة كأخت أو ترضاه لأختك، وكيف تعامل المرأة كعمة، وإن العم هكذا كذلك، ومن يعني من أرحام من ذوي الأرحام المرأة العمة والخالة، الخالة بمنزلة الأم، وهكذا العمة تصلها، وإذا أنت ما وصلتها ولو قطعتك فأنت تصلها، ولو أتأت إليك أنت تحسن إليها إلى غير ذلك، سبحان الله. هذه المعاملات هي التي تجعل تصير العدو حبيبا، والتي تجعل كذلك البعيد قريبا، والتي تجعل من يعاديك ويبغضك يحبك كذلك بكل صراحة ويواليك. ونختم بهذه الآية، أشير إلي بأن الوقت قد انتهى، ولكن اللقاء معكم لم ينتهي بعد، ستستكملونه مع الشيخ يعني بإذن الله. أقول قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالإسلام يا إخوان مهما حاول أهل الشبهات يعني التحريف والتشويش والتهويش والتشويه وما إلى ذلك، سرعان ما ينجلي كل ذلك ويظهر زيف كل ذلك، ويظهر كذلك جلاء وصفاء ونقاء هذه التعاليم الشرعية. مثلا أخذ مثال، يقولون هذه المرأة لما كيف أنتم تقولون أنهم أعطاها حقها، لأنه كما قلت لم ينتقص من حقوقها، ولم يعني بكل صراحة يهمل حقا من حقوقها، بل أعطاها حقوقها كاملة والحمد لله. فأقول إذن فالميراث مثلا، يقول كيف للرجل أن يأخذ ضعف ما تأخذ المرأة، وتقولون المرأة هذه تبجلونها وتحترمونها. يقال يا هذا، لو أعطيت المرأة يعني شطرة نصف ما يأخذه الرجل وكانت عليها الأعباء والتكاليف التي مثل على الرجل، أو ترضى المرأة تقول لا احتفظ بكل ما لك، وتكون واجب النفقة عليك والمصارف كلها عليك والصداق عليك وكل هذا الشيء، بل لعله ينفذ هذا الذي ورثه معها ينفذ كله، ولعله يقترض من أجل أن يسدد كذلك هذه النفقات الأخرى ويسد هذه الفراغات الأخرى، ولا لا؟ فإذا يا إخوان وعسى أن تكره، والحق ما يكره المسلم ما يكره، لكن هؤلاء الذين يريدون أن يكرهوا يعني لعلهم يظنون هذا الشيء تكره المرأة والحق تحبه. ينبغي للمرأة لا تكره شيئا شرعه الله. قد تجد في نفسها حيرة، وقد تجد في نفسها كما يقولون ترددا أو اضطرابا، ولكن سرعان ما ينجلي وسرعان ما يرتفع وسرعان ما يزول عندما تعرف أسرار ذلك عن طريق تفاسير القرآن الكريم وشروح الحديث النبوي وبيانات العلماء وكتب الفقهاء ونحو ذلك، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا أقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعدما تعلمون تكرهون الذي ينبغي أن تكرهوه وتحبون الذي ينبغي أن تحبوه، وهذا بميزان وبيان وبرهان السنة والقرآن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والمعذرة إن أسرعت وأطلت.
جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيك وحفظك على ما تفضلت به من هذه الدرر التي هي إن شاء الله عند من حبات المطر. والآن يتفضل فضيلة الشيخ أزهر حفظه الله، كلمته هي عن دور المرأة في صلاح المجتمع وما أنيط بها من مهمات هذا الأمر، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا نتشرف باستضافة شيخنا الشيخ عبد الغني، ونسأل الله جل وعلا أن يجازيه خير الجزاء وأن يبارك في وقته وعمره وعمله كله، وأن يجعل خطواته هذه التي أتى بها إلينا في ميزان حسناته يوم القيامة، على رغم مشاغله وضيق وقته، إلا أنه أبى إلا أن يشارك إخوانه وأن يلبي دعوتهم، فجزاه الله خير الجزاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه. ثم عن الشطر الثاني من هذه الندوة والمتعلق بما على هذه المرأة من الواجبات، أو كما قال أخي خالد: ما هو دور المرأة في صلاح المجتمع؟ مما ينبغي أن نعلمه ومما لا يختلف فيه اثنان، أن المجتمع أساسه وقوامه على الجنسين، أي على الرجل والمرأة، وأنه كما يقولون المرأة نصف المجتمع، بل بعضهم قال المرأة نصف المجتمع والمجتمع هو النصف الثاني، تربيه المرأة وتعلمه المرأة وتسعى المرأة في صلاحه، وهذا بالنسبة للمرأة الصالحة المرأة المصلحة. ولهذا إذن كما قلت أن صلاح المجتمع بصلاح أفراده جميعا رجالا كانوا أو نساء. ولهذا يتبين دور المرأة في صلاح المجتمع في مقومات، وهذه المقومات تعتبر من الواجبات بالنسبة لها، وكما أنها تطالب بحقوقها، أو كما تفضل شيخنا ببيان حقوقها في الإسلام، هذه الحقوق العظيمة. والمرأة في الإسلام ظهر دورها وبرزت وظيفتها مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، في المرأة الصالحة التي كانت بجنبه، وفي المرأة الصالحة التي وقفت معه، وفي المرأة الصالحة التي شدت من عضده رضي الله تعالى وأرضاها، أمنا أم المؤمنين خديجة التي خصها ربنا جل وعلا بأن سلم عليها أو بعث بجبريل ليقرئها السلام منه جل في علاه، وهذا لعظيم منزلتها ورفيع مكانتها رضي الله تعالى عنها. وما زال رسول الله يوصي بالنساء خيرا إلى آخر توجيهات توجه بها للأمة في خطبته العظيمة في خطبة الوداع التي قال هذه الكلمات الطيبات، هذه الوصية العظيمة: استوصوا بالنساء خيرا. هذا هو الإسلام، وهذه هي المرأة في الإسلام. هذا من جانب حقها، أما واجبها الأول هو واجبها إزاء ربها تبارك وتعالى، واجبها أمام الله تبارك وتعالى في حسن عبادته، في تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، هذا التوحيد الذي هو أساس عبادتها لربها جل وعلا. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لما أمر نساء المؤمنين بمخالفة ما عليه نساء الجاهلية أو ما عليه الجاهلية الأولى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أمرهن بإقامة الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة بحق الله تبارك وتعالى الذي هو أول وأعظم الحقوق، وأطعنا الله ورسوله، طاعة الله جل وعلا التي أمر الله عز وجل بها العباد جميعا. والنساء كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد حسن إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إنما النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال فيما أمر الله تبارك وتعالى به الرجال، هن كذلك أمرنا بمثل ما أمر الله عز وجل به الرجال، كما قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وقد صحح هذا الحديث وأشار بهذا التعليق أي لهن مثل الذي عليهن مما يجب على الرجال. والقاعدة في هذا الباب أن الأحكام تعم، أي تعم الرجال والنساء، إلا ما جاء استثناؤه بالدليل أن هذا حكم خاص بالرجال دون النساء، أو أن هذا حكم خاص بالنساء دون الرجال، وهي مسائل معلومة معروفة في الفقه الإسلامي. فأول هذه المقومات لصلاح المرأة، والتي صلاح المجتمع يكون بصلاحها، وكذلك فساده يكون بفسادها، وهذا الذي تفطن له أعداء الإسلام وسعوا لتحقيقه بكل ما أوتوا من قوة. وما هذه الدعوات التي نسمعها هنا وهناك وما هذا التمرد على دين الله جل وعلا والخروج على أحكامه من بعض النساء اللواتي هن من بنات جلدنا ويتكلمون بلغتنا، ولكنهم ينكرون ما جاء في شريعة ربنا ويعرضون عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، بل دعوتهم قائمة على هذه الفرية العظيمة وعلى هذا المنكر، يريدون أن يستدرجوا غيرهن من النساء المؤمنات الطيبات العفيفات اللاتي كرمهن الله تبارك وتعالى، وأعظم تكريم لهن أن الله تبارك وتعالى كلفهم بمثل هذه العبادات وشرفهن بمثل هذه الأحكام العظيمة التي يشاركنا فيها الرجال. من المقومات كذلك، إذا قلنا أنها تبدأ بواجباتها، وأول هذه الواجبات واجبها نحو ربها تبارك وتعالى، واجبها كذلك نحو غيرها، نحو زوجها بالدرجة الأولى، هذا الزوج الذي جعل الله تبارك وتعالى حقه عليها عظيم، حتى قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها أن تراعي هذا الحق وأن تؤدي هذه الأمانة وهذه المسؤولية، وأن تعلم علم اليقين هذا الـ الأصل الذي حثنا عليه ودعاها إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث العظيم المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم أخذ يفصل في هذه المسؤوليات، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن بيتها، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولة راعية، والراعي هو الذي يصلح شؤون غيره، يسعى لإصلاح شؤونهم، يعني من تحت مسؤوليته. فكون المرأة راعية في بيتها يعني تسعى لتصلح أمر بيتها من كل جوانبه، من الجوانب المادية والجوانب المعنوية. والجوانب المعنوية أولى، لأنها هي الواجبات الشرعية ومسؤوليتها عليها عظيمة، لأنها إما تثاب أو تؤثم. تثاب إذا أحسنت وأدت ما عليها على الوجه المطلوب، وتؤثم إذا قصرت أو أهملت أو غفلت أو ضيعت من مثل هذه الأمور التي مع الأسف الشديد نقولها تقع من الكثيرات من النساء عندنا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح شأننا وشأنهم، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى. وعند الحديث عن معنى هذا الحديث بالذات، يتبادر إلى أذهاننا إشكالية، يعني بعض الناس إذا ذكرنا بمثل قول الله جل وعلا: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قالوا هذه الدعوة الرجعية، الدعوة الرجعية التي تريد أن ترجع المرأة إلى بيتها، بل المرأة أصلها في بيتها،
أنا أقول إشكال لو أن الأمر كان على عكس هذه القضية، لو أن الرجال عزموا وقرروا وأجمعوا أمرهم وقرروا القرار في البيوت وقالوا هذا هو حقنا ونريد الراحة لأنفسنا ونريد المكث في بيوتنا، ولم يخرج أحد منهم من بيته ولا قام بمسؤوليته، لأن مسؤوليته تكون خارج البيت، هو الذي مطالب بالإنفاق على من تحت مسؤوليته، بالإنفاق على أهله والإنفاق على ولده، وهو مأجور عند ربه تبارك وتعالى الأجر العظيم لأجل هذا، هو المأمور بأن يقوم برعاية شؤون مجتمعه وبلده، هذا قائد في الجيش وهذا معلم للناس وهذا خطيب في المسجد وهذا تاجر يسعى لإيصال السلع لأهل مجتمعه، وهكذا من مثل هذه الوظائف الكثيرة، وهذا المهندس وهذا الطبيب إلى غير ذلك. تصوروا يا إخوان أن هذه القضية قلبت بهذا الشكل، أيصلح حال المجتمع؟ الجواب كلا. ولهذا نحن نعتقد الاعتقاد الجازم، نصدق كلام ربنا تبارك وتعالى، ونعوذ بالله أن نكذب ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أن نظن في هذا إهضام لحق من الحقوق أو تضييع لمصلحة من المصالح. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن هذه الشريعة الغراء إنما جاءت لدرء المفاسد كلها وجلب المصالح جميعها في كل نص من نصوصها وفي كل حكم من أحكامها. ومن هذه النصوص هذه الآية القرآنية العظيمة، ومن هذه النصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا إخوتي وأخواتي الكريمات، أول هذه الواجبات حق الله جل وعلا عليك، ثم واجبك نحو ما استرعاك عليه ربك جل وعلا، هذا البيت وما فيه، الزوج والأبناء الأولاد والأهل والأقارب، وهذا لا يقوم إلا بمقومات الصلاح. ومن أول هذه المقومات أن تتعلمي دينك، أن تتعلمي كيف تعبد الله تبارك وتعالى، أن تتعلمي كيف تؤدي الحقوق لأصحابها، هذا العلم الشرعي الذي شرف الله جل وعلا من سار في طريقه واجتهد في تحصيله، وهو عبادة من أجل العبادات، واجب على النساء وعلى الرجال، والنساء شقائق الرجال، وعرف في هذه الأمة العالمات الجليلات، وعلى رأسهن أعلم نساء هذه الأمة. وأنا دائما عند ذكري هذه العبارة أزيد وأقول أعلم نساء الأمم جميعا، هذه الأمة وغيرها، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كان يرجع الصحابة إلى علمها، والتي كانت تستفتى من قبل أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واجب من هذه المقومات أختي وأمي و أخواتي الكريمات أن تتعلمي دينك، أن تتحلي بالأخلاق التي ترفع من قدرك وتطهرك عند ربك. ولهذا قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأهل البيوت جميعا من بيوت المسلمين تبع لأهل بيت رسول الله. وأخي خالد يشير علي بأن وقتي قد انتهى، والمقصود من هذه الدورة هو من هذه الندوة، إن شاء الله تكون دورة مستقبلا، من هذه الندوة هو هذه النصائح وهذه التوجيهات لأخواتنا، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعهن بها وأن يبارك فيهن، إن هن سرنا على طريق الهدى وطريق الرشاد. نجدد شكرنا لشيخنا بارك الله فيه على حضوره وعلى ما شنف به أسماعنا وأسماع مستمعينا، ونسأل الله جل وعلا أن تكون له زيارات مرات وكرات، وأن يتحفنا ويتحف مستمعي إذاعة التصفية بمثل هذه الكلمات النيرات، فجزاه الله خير الجزاء. وكذا جزى الله أخانا خالد على ما جهز لهذه الندوة وساهم فيها، وكذا جزى الله صاحب هذه الفكرة الذي أرشدنا إلى مثل هذا العمل، والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على ما أتحفتمون به من الفوائد والنصائح. والموضوع كما تفضلتم أكبر من ندوة وأكبر من أمة، فهو موضوع أكبر من ندوة وأكبر من دورة، فهو موضوع صلاح أمة. في ختام هذه الندوة لا أفوت أن أشكر الشكر الجزيل فضيلة شيخنا عبد الغني حفظه الله على وفائه لإذاعتنا المباركة، فإننا كلما احتجنا إليه وجدناه حاضرا شاهدا، وحالنا معه كما قال الأول، سألناه الجزيل فما تلك وأعطى فوق منيتنا وزاد، فأحسن ثم أحسن ثم عدنا ثم أحسن ثم عدت له فعاد، فجزاه الله خيرا. وبارك كذلك في شيخنا أبي عبد الله بارك في شيخنا أبي عبد الله جزاه خيرا على ما يبذله من جهد مضن في متابعة موقع التصفية والتربية بروافده الثلاثة، منتديات ومركز وإذاعة، فجزاه الله خيرا ولله دره وعليه شكره. شيخنا الفضلاء، منكم العطاء ومنا الشكر والدعاء والثناء، وعلى الله الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.